أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الليلة الرابعة من الشهر القادم شهر ربيع الثاني تصادف ذكرى ميلاد الإمام العسكري عليه السلام، وبمناسبة هدم المرقد الشريف في مدينة سامراء المقدسة، هناك ملاحظات. الملاحظة الأولى، مدينة سامراء المقدسة بنيت بواسطة الملوك العباسيين، هذا صحيح، ولكنها بعد فترة خربت وتركت وأصبحت برية صحراء، ثم أعيدت على أساس المراقد الطاهرة هناك. فمدينة سامراء المقدسة الموجودة ليست لها أي علاقة بالعباسيين، وإنما هي أنشئت مرة ثانية على أساس مرقد الإمام الهادي عليه السلام ومرقد الإمام العسكري عليه السلام وسرداب الغيبة الشريف والمراقد الأخرى مثل مرقد السيد حسين والسيدة حكيمة والسيدة نرجس ومن أشبه صلوات الله عليهم. فإذا مدينة سامراء المقدسة متعلقة بالمعصومين صلوات الله عليهم ومن يتعلق بهم. من هنا ينبغي أن يكون سكانها من الذين يعتقدون بأهل البيت صلوات الله عليهم. أما البكريون فعليهم أن ينتقلوا إلى منطقة أخرى من العراق، على الحكومة العراقية أن تنقلهم إلى منطقة أخرى من العراق وأن تأتي بالعشائر العربية الشيعية إلى مدينة سامراء المقدسة. لماذا؟ لألف سبب وسبب، وقد ظهر أخيرا أنهم غير مؤتمنين على المراقد الطاهرة وعلى سرداب الغيبة الشريف. أهالي سمراء المقدسة احتضنوا الوهابيين الإرهابيين الكفر النواصب الوحوش الجبناء، فصار هذا التدمير البشع. لماذا لم يحدث مثل ذلك التدمير في النجف المقدس، في كربلاء المقدسة، في الكاظمية المقدسة؟ لأن أهالي هذه المدن المقدسة يؤمنون بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وبالقرآن الكريم وبالإسلام الحنيف وبأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إنهم لم يسمحوا ولا يسمحوا ولن يسمحوا للوهابيين ولإخوانهم ولشركائهم الصداميين حتى يقوموا بتدمير المراقد المقدسة. لو كانت مدينة سامراء مدينة شيعية لما حدث هذا التدمير أكيدا. نفس الشيء يقال بالنسبة لمرقد هاشم صلوات الله عليه، جد رسول الله صلى الله عليه وآله، في مدينة غزة بفلسطين. لو كان أهل غزة يؤمنون بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وبالقرآن الكريم وبالإسلام الحنيف وبأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لما كانوا يسمحون بتدمير مرقد جد رسول الله صلى الله عليه وآله. من هنا كل منطقة في العالم تشتمل على مرقد شريف يتعلق بأهل البيت صلوات الله عليهم أو بمن يتعلق بهم، فينبغي أن يكون أهل المدينة القائمة على ذلك المرقد الشريف كلهم ينبغي أن يكونوا مؤمنين بأهل البيت صلوات الله عليهم، وإلا يحدث هناك تدمير وما أشبه التدمير. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام العسكري صلوات الله عليه هي الواقف الذي يشرف على المراقد وعلى الأماكن الطاهرة في مدينة سامراء المقدسة ينبغي أن يكون الوقف الشيعي. ماكو معنى لإدارة الأماكن المقدسة في تلك المدينة الطاهرة من قبل الوقف البكري. الملاحظة الثالثة، ينبغي أن يكون الوقف الشيعي في مدينة سامراء المقدسة وفي غيرها من المدن المقدسة وفي غير المدن المقدسة، كل وقف شيعي ينبغي أن يكون تحت إدارة الوقف الشيعي، والوقف الشيعي بنفسه ينبغي أن يكون تحت إدارة المرجعية الشيعية. ما يصير غير ذلك. كمثال، تصير كنيسة تكون تحت إدارة غير القساوسة، يعني المدير يكون شيوعي، مدير شيوعي ينصب على كنيسة، شلون يصير؟ يصير واقف في مصر يكون تحت إدارة غير الأزهر؟ ما يصير هذا الأمر. هذا غصب فظيع له مضار عديدة متنوعة، وقد ثبت ذلك بتدمير الأماكن الطاهرة في مدينة سامراء المقدسة، وبتدمير مرقد جد رسول الله صلى الله عليه وآله في مدينة غزة بفلسطين. الملاحظة الرابعة، لماذا يحددون إعادة تعمير الأماكن المقدسة في مدينة سامراء بخمس سنوات؟ خمس سنوات مدة طويلة، يجب تقصير المدة قدر المستطاع وحسب الإمكان. وهناك ملاحظات أخرى يتلو بعضها بعضا، لماذا منع الزائرين من الزيارة في حالة هدم الأماكن الطاهرة؟ يضعون حول الأماكن الطاهرة سياجا من حديد أو خشب أو أي شيء رأوه صلاحا، وثم الزائرون الكرام يأتون ويزورون من خلف السياج. نفس الشيء الحاصل في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة في السعودية، المراقد المقدسة مهدمة، ولكن هدم المراقد لا يمنع من زيارة الزائرين الكرام، يزورون المراقد عن كثب. في مدينة سامراء المقدسة نفس الشيء، يضعون سياجا حول الركام وثم يسمحون للزائرين الكرام فيأتون ويزورون من خلف السياج. وحتى عند التعمير، ولا أرى لماذا يؤخرون التعمير، ولا أرى لماذا يؤخرون حمل الأنقاض وتصفية الأنقاض، حتى عند التعمير لا يعمرون كل الأماكن، كل أجزاء كل الأماكن دفعة واحدة، وإنما يعمرون جزءا فجزءا. القسم المعمر يدخل عبره الزائرون إلى الحرم الطاهر، والقسم غير المعمر يكون مقفلا في وجه الزائرين. هناك ملاحظات متنوعة كثيرة، وذكرى ميلاد الإمام العسكري صلوات الله عليه مناسبة جيدة لتكرار هذه الملاحظات على مسامع أولياء الأمور في الحكومة الجديدة في العراق. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد التنزيل عن أبان ابن تغلب، وهو من الرواة الكبار الكبار جدا وجدا، ومعتمد عند المسلمين كما هو معتبر عند البكريين، عن أبان ابن تغلب عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: هي قل هذه سبيلي، قال: هي والله ولايتنا أهل البيت صلوات الله عليه، لا ينكرها أحد إلا ضال. هناك السؤال، هل أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وزعماء قريش الذين كانوا قبل فتح مكة المكرمة زعماء الشرك وثم انقلبوا بعد الفتح فصاروا زعماء النفاق، هل هؤلاء ينكرون الولاية أو يؤمنون بالولاية؟ لا شك أنهم ينكرون الولاية. حسب هذا الحديث الشريف المروي بواسطة عالم بكري كبير وفي كتاب بكري معتمد، فهؤلاء ضالون، ولأنهم كانوا في مقام القيادة فهؤلاء ضالون مضلون. والضال المضل كيف يتخذه المسلم إن كان مسلما؟ كيف يتخذه إماما وقائدا وهاديا؟ قال: هي والله ولايتنا أهل البيت، لا ينكرها أحد إلا ضال. وبمناسبة الآية الكريمة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما المراد بذكر الله؟ روى العلامة الحنفي محمود الآلوسي، وهو من كبار العلماء البكريين، وهو معتبر عندهم لأنه متعصب شديد، روى في تفسيره روح المعاني، وهو معتبر عند البكريين لأنه تفسير طائفي متعصب شديد. روى الآلوسي، طبعا هو على غرار بقية كبار البكريين وبقية كبار المسلمين، هو غير عربي، ليس من العرب. والآلوسي نسبة إلى مدينة محرفة من حيث اللفظ، مو عربي، كالبخاري الذي هو غير عربي، كأبي حنيفة الذي هو غير عربي، كالترمذي الذي هو غير عربي. روى العلامة الحنفي محمود الآلوسي في تفسيره روح المعاني، وأخرج هذه الرواية عن ابن مردويه وهو من كبار البكريين، وأخرجها ابن مردويه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت هذه الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال: ذاك، أي ذكر الله، من أحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وأحب أهل بيتي عليهم السلام صادقا غير كاذب. ذكر الله أي حب الله وحب رسوله وحب أهل البيت، حسب رواية ينقلها الآلوسي في تفسيره روح المعاني. إخواني شوفوا، ذكر فيما سبق أن الحب هو الحب المستتبع للطاعة، الحب غير المستتبع للطاعة مو حب، هذا خداع. زيدون يحب عمران ولا يطيعه في شيء. هذا كذب، هذا خداع. الحب بذاته أي الحب المستتبع للطاعة، مع ذلك الإمام صلوات الله عليه وضح الموضوع أكثر فقال: ذاك من أحب الله ورسوله وأحب أهل بيتي صادقا غير كاذب. عفوا، رسول الله، رسول الله وضح أكثر، والإمام راو للرواية النبوية الشريفة: ذاك من أحب الله ورسوله وأحب أهل بيتي صادقا غير كاذب، أي صادقا في حبه. هذا تأكيد، تأكيد آخر: غير كاذب في حبه. جيم هنا نفس السؤال الماضي يكرر: هل أبو بكر وأمثاله من زعماء قريش كانوا يحبون الله ورسوله وأهل بيت رسوله؟ هسه ربما يقومون بسفسطة بالنسبة إلى حب الله وبالنسبة إلى حب رسوله، أما بالنسبة إلى حب أهل بيت رسوله كيف يقومون بسفسطة؟ هل كانوا يحبونهم صادقين غير كاذبين؟ مجريات السقيفة تدل على البغض وليس على الحب. القول الإلحادية الناصبية الوحشية عند احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الرجل لا يهجر، تدل على البغض وليس على الحب. ما جريات شهادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، شهادة الإمام الحسن صلوات الله عليه، عاشوراء، ما جريات الجمل وصفين والنهروان، كلها تدل على البغض وليس على الحب. إذن حسب الحديث النبوي الشريف المروي بواسطة الآلوسي في روح المعاني، الحديث يقول: هؤلاء ليسوا من أصحاب ذكر الله. شوفوا إخواني، والأمر ليس له شق ثالث، إما يذكر الله وإما يذكر غير الله. إذا يذكر الله فهو يذكر الله، وإذا يذكر غير الله فهو لا يذكر الله، فإذن هو كافر، فإذن هو كافر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا عند إنسان ما موجود ذكر الله، فعنده ذكر غير الله، وذكر الله إيمان، وذكر غيره كفر. شوفوا ماكو شق ثالث، شوفوا ماكو فراغ. في الحيز ما يصير يكون فراغ، لازم يكون شيء معين مناسب للحيز. في هذا الفضاء الذي نراه أكو هواء، في الكرة الأرضية اللي نعيش عليها إما أكو تراب، إما أكو ماء، إما أكو معادن. فراغ ما ممكن. القلب وعاء للذكر، والذكر على قسمين: إما ذكر الله وإما ذكر غيره. غيره الشيطان ومن يتعلق بالشيطان وما يتعلق بالشيطان، وذكر الله ذكره وذكر من يتعلق به وذكر ما يتعلق به. فإذا حسب اعتراف الآلوسي أبو بكر كافر، وعمر كافر، وعثمان كافر، وعائشة كافرة، وحفصة كافرة، وكل أو أغلب زعماء قريش كفار. بمناسبة الآية الكريمة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين. شوفوا، هناك بكريون متعصبون جدا لا يعتمدون إلا على البخاري وأمثال البخاري، والحاكم النيسابوري ألف كتابا استدرك فيه على كتاب البخاري وعلى كتاب مسلم اللذين يوصفان عند البكريين بالصحيحين، استدرك عليهما، أي ذكر أحاديث لو كان البخاري ومسلم يعثران عليها لكانا يسجلانها في كتابهما. فإذا مستدرك الحاكم المستدرك على الصحيحين في الاعتبار في مستوى الصحيحين، فكل رواية واردة فيه كأنها واردة في الصحيحين. دققوا النظر. أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين بسنده عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن ابن عوف من كبار البكريين، عند البكريين من العشرة المبشرة بالجنة، وإله حصة في إضلال الأمة الإسلامية، حصة كبيرة. فهذا إذا روى حديثا ضد مذهبه الواقعي، ضد دينه الواقعي، فهذا الحديث يؤخذ به بدون الحاجة إلى مراجعة كتب الجرح والتعديل. شوفوا، أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف قال: خذوا عني قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل. هو اللي زعيم من زعماء الخلاف يتنبأ بأن في المستقبل تشاب، أي تختلط، الأحاديث الصحيحة بالأحاديث الباطلة المجعولة الموضوعة المخلوقة. فصراحة يقول أنه قبل ما يحدث هذا الخلط من قبل عائشة ومن قبل أبي هريرة ومن قبل أنس ومن قبل عبد الله بن عمر ومن قبل أضرابهم ونظرائهم، فاستمعوا مني حديثا صحيحا. الحديث الصحيح شنو هو؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا الشجرة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. أنا الشجرة وفاطمة عليها السلام فرعها، وعلي عليه السلام لقاحها، والحسن والحسين عليهما السلام ثمرتها، وشيعتنا ورقها. طبعا ركزوا التأمل على الشيعة، ما يقول محب، شيعة متابع. وشيعتنا ورقها وأصل الشجرة في جنة عدن، الجنان على درجات، جنة عدن من أفاضل الجنان، وأصل الشجرة في جنة عدن وسائر ذلك في سائر الجنة. عبد الرحمن بن عوف ينقل الرواية، وما كفي الرواية شيء عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عائشة ولا حفصة، مع أن عبد الرحمن ابن عوف شريك من الشركاء الكبار في خداع الأمة الإسلامية وفي غصب الخلافة وفي مجريات السقيفة وفي الحوادث التي حدثت بعد السقيفة. أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف قال: خذوا عني قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرتها وشيعتنا ورقها وأصل الشجرة في جنة عدن وسائر ذلك في سائر الجنة. بمناسبة الآية الكريمة: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، روى الفقيه الشافعي ابن حجر وهو من كبار المتعصبين، طائفي متعصب غريب، روى في كتابه الصواعق المحرقة، والكتاب كتاب طائفي متعصب، روى عن الواحدي، والواحدي مفسر بكري معروف يؤخذ بأقواله وتحليلاته. قال الواحد، قال: لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يعرف الخلق أنه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى. الله تعالى في القرآن أنزل آية القربى، آية المودة في القربى، ورسول الله نقل الآية إلى المسلمين، مو شكل؟ بعد ذلك الله تعالى في القرآن يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الواحد المفسر المعتبر عند البكريين يقول الآية واردة في السؤال عن الناس يوم القيامة حول المودة في القربى، هل كانت لهم مودة في القربى عندما كانوا في الدنيا أم لا؟ وذكر فيما سبق أن المودة كالحب، المودة غير المستتبعة للطاعة خداع، مو مودة. والمعنى أنهم يسألون هل والوهم، هل والوا القربى، قربى محمد صلى الله عليه وآله، حق الموالاة. دققوا النظر، الواحد ما يقول هل والوهم الموالاة، لا، هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي أم أضاعوها الموالاة المودة وأهملوها؟ فشنو يصير إذا أضاعوها؟ هو الواحد يقول فتكون المطالبة والتبعة، المطالبة خو معروفة، التبعة شنو؟ جهنم. نفس السؤال يكرر من الآن إلى يوم القيامة كما كرر من الآن إلى يوم السقيفة. هل كانت عند أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وزعماء قريش المودة في القربة أم لا؟ ما كانت عندهم بشهادة أقوالهم وأعمالهم. فإذا حسب تحليل الواحد هؤلاء يسألون يوم القيامة فتكون المطالبة فتكون التبعة، فهؤلاء كلهم من أصحاب النار والحاكم الواحد ولست أنا، أنا الناقل. روى ابن حجر في الصواعق عن الواحد لأن الله أمر نبيه أن يعرف الخلق أنه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى، والمعنى أنهم يسألون هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي أم أضاعوها وأهملوها، فتكون المطالبة والتبعة. بمناسبة الآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، شوفوا إخواني الذكر في القرآن الكريم يستعمل في معنيين، ربما يستعمل في القرآن الكريم الذكر أي القرآن الكريم، وربما يستعمل في رسول الله صلى الله عليه وآله الذكر أي رسول الله، على غرار زيد عدل، تارة تقول زيد عادل زيد ذاكر، تارة تقول زيد عدل أي أعظم من عادل، زيد ذكر أي أعظم من ذاكر، كأنه في درجة العدالة نفس العادل، كأنه في درجة الذكر نفس الذكر. وهناك شاهدان من الآيات الكريمة على المعنيين، شوفوا فرد شاهد الآية المباركة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هنا المراد بالذكر القرآن الكريم. الشاهد الثاني الآية الكريمة في سورة الطلاق ورقم الآية 10 و11، فاتقوا الله، دا أختصر الآية يعني أنتخب، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم. فإذن الذكر هنا مو القرآن وإنما هو الرسول، وإلا كان يقول ذكرا قرآنا يتلى عليكم، ما قال ذكرا قرآنا يتلى عليكم، وإنما قال ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. زين، بعد هذه المقدمة نتلو الحديث القادم. أخرج الحافظ الحنفي سليمان القندوزي في ينابيع المودة بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا كلام الإمام الصادق، للذكر معنيان القرآن ومحمد صلى الله عليه وآله، ونحن أهل الذكر بكلا معنييه. نحن أهل الذكر أي نحن أهل القرآن، نحن نعرف القرآن الكريم دون غيرنا، ونحن أهل الذكر أي نحن أهل محمد صلى الله عليه وآله، هؤلاء أهل البيت شنو أبو بكر من أهل البيت، الإمام الصادق مو من أهل البيت، عائشة من أهل البيت، وسيدة نساء العالمين مو من أهل البيت. القضية واضحة. إذا هالشكل القضية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تروحوا على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، لا تروحوا على أنس ابن مالك وعلى أبي هريرة وعلى عبد الله ابن عمر. فإذا من يروي الحديث عن غير أهل البيت صلوات الله عليهم فهو يضاد الآية الكريمة. الله يقول فاسألوا أهل الذكر، وهذا لا يسأل أهل الذكر وإنما يسأل غيرهم. شوفوا إخواني، الناس أحرار، الله تعالى خلقهم أحرار. لماذا خلقهم أحرار؟ لأن الله تعالى أتى بهم إلى الدنيا، والدنيا دار امتحان ليس إلا، والذي يقدم امتحانه ينبغي أن يكون حرا، وإلا الامتحان لا يكون امتحانا إذا كان تحت ضغوطات مهما كانت الضغوطات. الناس أحرار، لهم أن يختاروا الإسلام ولهم أن يختاروا الشيوعية، ولكن ليس لهم أن يخدعوا، ليس لهم أن يلعبوا. ما يصير فرد شيوعي يدعي الإسلام وتحت ستار الإسلام يبلغ عن الشيوعية. إذا عبد الله ابن عمر مسلم فينبغي أن يسأل عن أهل الذكر، وإذا الرواة مسلمون فينبغي عليهم أن يسألوا أهل البيت وليس عبد الله بن عمر. شوف العملية واضحة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني لا تسألوا غير أهل الذكر. إذا أنت الشيوعي خروح اسأل كارل ماركس، فريدريك إنجلس، ماري لينين، ستالين، أي واحد اللي أردت، موتسي تونج، أي واحد اللي أردت. أما إذا أنت مسلم وتؤمن بالقرآن الكريم فعليك أن تسأل أهل الذكر فقط، وإلا أنت غير مسلم. بمناسبة الآية الكريمة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن جهنم، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، أي في الجنة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، أي في يوم القيامة، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي فيكم، دقق النظر، الكلام النبوي الشريف موجه إلى أمير المؤمنين، أما الضمير مو ضمير المفرد وإنما ضمير الجمع. يا علي فيكم، فيكم أي في أهل البيت صلوات الله عليه، يا علي فيكم نزلت هذه الآية، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. طبعا الروايات متنوعة، من جملة الروايات، دقق النظر، من جملة الروايات الراوي فيها النعمان بن بشير. والنعمان بن بشير شخصية قذرة كوالده، فيما جريات السقيفة والد النعمان ابن بشير كان أول المعارضين كان أول المعارضين لزعيم الخزرج في مجريات السقيفة، والنعمان ابن بشير عندما جاء مسلم بن عقيل صلوات الله عليه إلى الكوفة كان الوالي من قبل يزيد في الكوفة، يعني والده بكري عمري حتى النخاع، وهو أموي حتى النخاع. فهذا من جملة رواة الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فقبول الرواية هذه لا يحتاج إلى المراجعة إلى كتب الجرح والتعديل. بمناسبة الآية الكريمة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قبل أن نتلو الحديث الشريف تحت الآية المباركة لا بأس استثناء ببيان ملاحظات حول الآية المباركة الذين إن مكناهم في الأرض. الحكومة الإسلامية تحتاج إلى التمكين الإلهي، والعاقل تكفيه الإشارة. خلي بسرعة نروح على الملاحظة الثانية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، إقامة الصلاة إذا أخذناها بالمعنى المعروف لا تحتاج إلى التمكين. أنا أقيم الصلاة في داري حتى إذا كنت في الاتحاد السوفياتي زمن الشيوعية، في الصين زمن ماو تي سي تونج. إقامة الصلاة بالمعنى المعروف لا تحتاج إلى التمكين. فالذي يحتاج إلى التمكين إقامة الصلاة بالمعنى الكلي العام المطلق الشامل. ونأتي على وآتوا الزكاة. إيتاء الزكاة بمعنى دفع ضريبة مالية إسلامية لا يحتاج إلى التمكين، هذا أولا. ثانيا هم الحكام يؤتون الزكاة. يؤتون الزكاة يعني يؤتون الضريبة المالية الإسلامية المعينة، هذا لا يحتاج إلى التمكين. وإنما هنا الزكاة بمعنى واسع، كل شيء أنعم الله عز وجل به عليك فعليك دفع زكاته، أي قسما منه على غرار دفع الزكاة اللي هي ضريبة مالية إسلامية. هسه ربما دفع الزكاة يكون واجبا، ربما يكون مستحبا. آتوا الزكاة يعني أعطوا للبشر شيئا مما أنعم الله به عليهم. وفي هذا العموم أكو الولاية التكوينية، وفي هذا العموم أكو طي الأرض وعلم الغيب وما أشبه. نفس الشيء الذي قاموا به بالنسبة إلى سلمان، بالنسبة إلى المقداد، بالنسبة إلى أبي ذر صلوات الله عليهم، وبالنسبة إلى أضرابهم في تاريخهم منذ البعثة المباركة وإلى الآن. شوفوا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. الأمر بالمعروف حسب ما نفهمه لا يحتاج إلى التمكين في الأرض. أنا أأمر إنسانا بمعروف، كذلك ونهو عن المنكر، وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا وسيعان وسيعان فوق حد التصور. بعبارة أخرى، الذين إن مكناهم في الأرض زكوا الناس وعلموهم وربوهم على غرار تزكيتهم وتربيتهم وتعليمهم لسلمان وأضراب سلمان. أنا الآن ما في ذهني نص ديني يقول بأن سلمان آخر الخط. من قال بأن التربية في عصر الظهور وفي عصور الرجعة المباركة انتهاؤها يكون عند سلمان؟ أنا ما عندي نص الآن في ذهني. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد التنزيل عن الإمام الباقر عليه السلام قال: فينا والله نزلت هذه الآية، فينا والله نزلت هذه الآية وليس في غيرنا. أصلا الغير لا يتمكن من هذه الأمور. الغير كيف يقيم الصلاة بالمعنى العام؟ كيف يؤتي الزكاة بالمعنى العام؟ كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالمعنى العام؟ الغير هو بعيد بعد المشرق عن المغرب، بعيد عن علم الغيب، فكيف يعلم الناس علم الغيب؟ بعيد عن طي الأرض، فكيف يعلم الناس طي الأرض؟ بعيد عن الولاية التكوينية، فكيف يعلم الناس الولاية التكوينية؟ الغير جاهل إلى درجة أنه ينكر أصل وجود الولاية التكوينية، فكيف تكون عنده الولاية التكوينية؟ فكيف يعلم الناس الولاية التكوينية؟ يعني بعيد عن الولاية التكوينية إلى هذه الدرجة. بمناسبة الآية الكريمة: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وبمناسبة الآية الكريمة التالية: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ما هو المراد بالصراط المستقيم؟ أخرج الحافظ الحنفي سليمان القندوزي في ينابيع المودة عن الفقيه الشافعي الحمويني في فرائد السمطين بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: الصراط ولايتنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بدون الولاية ماكو صراط، خصوصا الصراط الذي يؤكد بالمستقيم. إما أكو صراط مستقيم وإما أكو خطوط منحرفة. الصراط المستقيم هو الولاية، والولاية هي الصراط المستقيم. أما الخطوط الأخرى فهي منحرفة، مو صراط مستقيم. والمعترف بهذا الأمر بكري في كتاب بكري. وبمناسبة الآية الثانية التالية، أخرج الحافظ الحنفي سليمان القندوزي في ينابيع المودة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال عن ولايتنا أهل البيت: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، لناكبون أي لمنحرفون، أي عن ولايتنا لمنحرفون. السهام روح على السؤال المكرر: أبو بكر، عمر، عثمان، عائشة، حفصة، كل زعماء قريش تقريبا هذول كانوا عن الصراط ناكبين أو كانوا على الصراط سائرين؟ كانوا أهل الولاية أو بالعكس كانوا ضد الولاية؟ كانوا ضد الولاية. وإلا ما معنى السقيفة؟ ما معنى الجمل؟ ما معنى صفين؟ ما معنى النهروان؟ ما معنى عاشوراء؟ ما معنى تغيير وصية الإمام الحسن صلوات الله عليه في مكان الدافن؟ بمناسبة الآية الكريمة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي قال: سمعت عبد الله ابن محمد يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات هي لنا أهل البيت. قضية الظهور المبارك ومن بعده عصور وأدوار وأزمنة الرجعة المقدسة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد محمد.
سلمكم الله جميعا. سلمكم الله.